وبعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير: يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال حاء. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، والفضة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار مثل القمح والشعير والأرز وما شاكلها، ومثل العنب والتمر، هذه الأشياء تجب فيها الزكاة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادير التي تخرج منها الزكاة. في 200 درهم من الفضة 5 دراهم كل 40، بارك الله فيك، 5 أواق 200 درهم، والأوقية 40 درهم. وفي الذهب في كل 20 مثقال نصف دينار ربع بشر، والفضة كذلك ربع بشر، وفي الركاز الخمس لأن المؤنة فيها قليلة وخفيفة، بل لا مؤنة فيه. وفي الإبل في كل 5 شاة إلى 25، وفيها بنت مخاض إلى 35، نبذة لبون إلى 45، ثم جذعة من 46 إلى 60، الحق حقة من 46 إلى 60، ثم جذعة إلى 75، ثم ابنة أدبون إلى 90، ثم حقتان إلى 220 إلى 220. وفي الغنم في كل أربع في أربع إلى شاة إلى 120، فإذا بلغت 120 فيها شاتان 121، وفيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 بشاة واحدة ففيها 300 إلى 300، بارك الله فيكم. وفي البقر في 30 تاء تبيع أو تبيعه وفي الأربعين مسلمة. هذا مبدئيا تفاصيل ذكرنا لكم أمس. وهنا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الأموال التي لا تجب هنا. لا ليس على المسلم، نعم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نتحدث عن الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، فليس على المرء في فرسه صدقة، وليس عليه في عبده صدقة إلا إذا كانت للتجارة. أما للقنية فلا زكاة فيها، وما إذا كان للتجارة فتجب فيها الزكاة، تقوم بعروض التجارة وتدفع فيها الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تخفيف، تخفيف على المسلمين. الفرس مال والعبد مال، قد تكون لها قيم عالية، فالشارع من رحمته ولطفه لم يجب في هذه في هذا المال زكاة إلا إذا كانت التجارة فتكون من عروض التجارة. عروض التجارة مختلف فيها، يعني الجمهور على أنها تجب فيها الزكاة، وعند داود لا تجب فيها الزكاة، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة، لأنه قد يمتلك الإنسان ملايين من عروض التجارة كيما يزكي، وعنده الفقراء يحتاج إلى مواساة وإلى عطاء وإلى بذل. بارك الله فيكم، لأن الزكاة ما شرعت إلى المواساة الفقراء والمساكين. بعد أي حديث يعني هو ساقه من طرق إلى أبي هريرة، من طريق عراق بن مالك إلى أبي هريرة ساقه من طرق. لكن هنا عندنا قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، تعرفون هذا الاصطلاح إذا قال نحوه أو مثله؟ من يعرف هذا الاصطلاح؟ إذا قال محدث ساق حديثا من طريق أو من طرق ثم ساق بعده حديث أو حديث وقال مثله أو نحوه، نعم إيه؟ نعم
إذا قال بمثله
إذا قال مثله فهو مثل الأول تماما لفظا ومعنى لا يختلف عنه، وإذا كان بمعناه يقول نحوه، إذا قال نحوه فيقصد بمعناه، وإن اختلف في اللفظ. هذه الصلاحة المحددة كلمة حاء يعني ذكرها الآن في هذه الأسانيد وقد بينا لكم معناها. اقرأ الباب بعد هذا.
باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذه زكاة خلاص.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني أفرادا من الصحابة لجمع الزكاة وتحصيلها من المسلمين، وفي هذه الحادثة بعث رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخذ الزكاة، ودفع المسلمون كل واحد ما عنده من الزكاة، لكن أشيع عن ثلاثة أنهم منعوا الزكاة، وهم العباس وخالد بن الوليد ومن ابن جميل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. فالرسول عرف أنه ما عنده عذر فغمزه بهذه العبارة، واعتذر لخالد لأنه كان يعرف حاله، لأن خالد منذ أسلم تفرغ للجهاد بنفسه وماله رضي الله عنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر الصديق في حروب الردة وفي فتوح الشام والعراق في أيام أبي بكر وشيئا أيام عمر، وكان قائدا في هذه المعارك مظفرا رضي الله عنه. فهيث الرسول كان قائدا في كثير من المعارك، سماه سيف الله على الأعداء رضي الله عنه، فاعتذر له فقال: أما خالد إنكم تغلبون خالدا توفر معه، وما شاكل ذلك، احتبس هذه سبيل الله فلا تجب فيها الزكاة. وفيه دليل على صحة الوقف في المنقولات، ويخالف بعض الفقهاء في الوقف من أساسه وفي المنقولات من باب أولى. والصحيح أن الوقف يصح في الثوابت وفي المنقولات، في الأراضي، في البيوت، وفي الأسلحة، وفي الدواب، لأنه حبس فرسه في سبيل الله ويصح وقفها في سبيل الله. وفي الاعتذار والدفاع عمن يقال وفيه شيء هو بريء منه، فدافع رسول الله عليه الصلاة والسلام عن خالد وقال: إنكم تظلمون خالدا. وفيه يجب التثبت في النقل، ما تأخذ كلام وتذكر به قال فلان وتشيع، وقد يكون منقول عنه مظلوما والعياذ بالله، فلا بد من التثبت. إذا سمعت نبأ خاصة عن المعروفين بالفضل والصدق والأمانة يجب أن تحمى أعرابهم ويذب عنهم، ولا أستبعد أن المنافقين يستغلون مثل هذه الأخبار ويشيعونها في عهد الرسول وفي عهد غيره. والمنافقون ليسوا مقصورين على عهد الرسول، بل هم في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان يجنون ويفرحون بالطعون في أهل الفضل والإيمان والصدق ويشيعونها، ويشيعون الفواحش والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه تأديب للمسلمين ألا يتسرعوا في الإشاعات. قال: تظلمون خالدا، ولا سبيل أن منافقين أشاعوها، لأن يستغلون أي فرصة للطعن في الصحابة. وأما خالد فقال: ما علمت يا فإن علي ومثلها، عظيمة الزكاة العباس ومثلها، فاختلفوا في تفسيرها، فقيل إن الرسول كان قد تأجل من العباس صدقة عامين، وفي دليل على جواز تأجيل الزكاة، فسروا هذا فإن عليه مثلها إنه قد أخذ منه قرضا زكاة عامين، فأخذوا منه هذا الحكم جواز تأجيل الزكاة، يعني تقدمها قبل وقتها، إذا كان عندك يعني زكاتك تدفعها في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو أي شهر من الشهور، فلك أن تقدمه إلى عام أو عامين، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، مثل الجهاد واحتياج الدولة المجاهدة إلى الأموال، والرسول ما كان يأخذ قرضا إلا في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام، خاصة الزكاة هي حرام عليك عليه الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد، وإنما يبذلها في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الرسول تحملها عنه، إن الرسول تحملها عنه، ولهذا قال عمر: أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ فالعم له حرمة كاحترام الأب، وهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام ويجب احترامه، لهذا كان يوقره عمر، يوقره جدا ويحترمه. وفي عام العوام تأخر القحط فاستسقى بالعباس، وهناك من هو أفضل منه؟ العشر الموجودين بعد بقية العشرة بعد أبي بكر أفضل من العباس لا شك، ومنهم الخلفاء، ومع هذا من توقيره للعباس قدمه يستسقي به: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا الآن نستسقي بعم نبيك، فدعا عباس فدعا عباس وأمنوا وغاتم الله بالمطر. وفيه مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح والاستسقاء به مثلا بدعائه وهو بشخصه، الشخص الفاضل يعني مظنة إجابة الدعاء، أما يعني إذا دعا يستجيب الله دعاه، أما بذاته فهذا ليس من الشريعة الإسلامية في شيء، ولم يثبت في كتاب ولا في سنة، وظل كثير من المسلمين في التوسل الذي يجر إلى الشرك، وجرهم ذلك إلى الاستغاثة، ولهم شبه واهية ينتحلها ويفتعلها أهل الأهواء، حتى إن الناس لا يعرفون التوسلات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة. التوسل مشروع بأسماء الله وصفاته بنص القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، اسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه العليم واسمه العليم بارك إلى سائر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وبالعمل الصالح، وآيات كثيرة تدل على ذلك، ومنها سورة الفاتحة، قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. توسل الله بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بالعمل الصالح: إياك نعبد وإياك نستعين فكل من العبادة والاستعانة وهي التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة. شرع الله لنا التوسل بأسمائه وصفاته في هذه السورة، والتوسل بالأعمال الصالحة، وفي آيات كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، بالقيام بذكر الله قياما وقعودا والتفكر في خلق السماوات والأرض واستنتاج هذه النتيجة العظيمة من أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وما خلقها باطلا. بهذا الإيمان وبهذا العمل شرع التوسل بنص القرآن: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. وفي توسلات في الآية هذه بالعمل الصالح وفي آيات أخرى، فهذا التوسل مشروع. ومنها حديث ثلاثة الذين كانوا في سفر فجاءهم المطر فآواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقالوا كل واحد يدعو الله لصالح عمله. وذكر حديث ثلاثة: رجل كان بارا بأبويه كان يرعى غنمه، ثم يأتي فيلب غنمه ويقدمه لأبويه ويسمى هذا الغبوق. فنأى به الطلب ذات يوم فجاء وقد نام، فحلب الحليب والغبوق وجاء إليهما فوجدهما نائمين، فوقف والقدح على يده إلى أن برق الفجر وهو قائم لا يريد أن يوقف أبويه فيؤذيهما، وصبيته يتضاغون على قدميه وهو من بره لا يريد أن يقدم على أبويه أهلا ولا مالا. فلما استيقظ أعطاهما غبوقهما، قال: اللهم إنك تعلم أني فعلت كذا وكذا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم من الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. والثاني كانت له ابنة عم ويحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ويراودها عن نفسها فتأبى. بارك الله فيكم. وتتوسل بدعاء الرجل الصالح، جعلها الله من الوسائل المشروعة. أما بحق فلان أو بحق فلان فهذا لا وجود له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصالح، وإنما هو من اختراعات أهل البدع. والرسول يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو مردود المرفوض، لأنه مما لم يأذن به الله ولا شرعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا ليس من الحديث، لكن وجدنا مدخلا لنذكر أنفسنا مثل هذه الأمور التي نحتاجها والتي كثرت في المسلمين وتحتاج إلى معالجات ممن منح حباهم الله هذا المنهج الطيب المبارك، منهج السلف الصالح الذي يرفض البدع في كل مجالات الإسلام العقائدية والمنهجية والسياسية والأخلاقية إلى آخره. ما عندهم إلا مسك بكتاب الله وسنة الرسول في في كل شؤون الدين والدنيا. فاثبتوا على هذا أيها الشباب، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا أيضا بالصدق. فإن الدنيا الآن مشحونة بإعلامها ومواقعها الفضائية بالكذب والتضليل والشبه والدعوات الباطلة إلى غير دين الله الحق. فيا عباد الله، اثبتوا في هذه الفتن وتواصوا بالثبات وتواصوا بالحق والصبر وتواصوا بالصدق. ثبتنا الله وإياكم على دينه الحق، وجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا سميع الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. يقول السائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح نقص في التوحيد؟ نريد توضيح ذلك. وقد قال لي شاب إن الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قال بهذا.
رحمه الله بن عثيمين إن صح عن هذا، هذا ليس فيه نقص في التوحيد، لأنه أخذ بالأسباب المشروعة. سؤال الناس المال هذا فيه ظلم ونقص في الدين، لكن رجل صالح يدعو الله ويسأل الله عز وجل، هذا ليس فيه شيء. وفي الحديث وإن كان فيه كلام أن عمر لما استأذن رسول الله ليأتي بعمرة قال: لا تنسنا من دعائك يا أخي. وفي الحديث كلام، ولكن كان يطلبون الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلبون من الدعاء. ولو كان فيه نقص لما بارك الله فيه استجاب لهم وقال لهم: هذا فيه نقص. وكما ذكرت لكم أن عمر استسقى بالعباس هو الصحابة، فليس فيه نقص. يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب من ضمن يعني كمال إيمانهم أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وعلى ربهم يتوكلون. فالرقية فيها إضعاف للتوكل، والصبر فيها أولى، والصبر فيها أولى. والرسول يكره الكذب، لا يفتون، قال: لا يفتون ولا يطيرون. الطيور طيار شرك، الطيار شرك، الطيار شرك. وهم من ميزاتهم أنهم لا يتطيرون ولا يفتون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأمور الثلاثة تنافي بل قد يزيله بعضها والعياذ بالله. فهذه الأمور الثلاثة يعني لا تأتي من هؤلاء الأصناف الذين أراد الله لهم أن يدخل الجنة بغير حساب، وفقهم الله. فمن كمال إيمانهم ومن كمال توكلهم أنهم لا يتطيرون وطير شرك ولا يكتوون. الرسول قال: لا أحب أن أكتوي. وآخر الدواء الكي بالمرة، وإذا صبرت فاصبر. بارك الله فيك. ولا يسترقون، لأن فيه شيء من السؤال. بارك الله فيكم. لكن يعني الدعاء في المضايق العامة في المسلمين كالاستسقاء، هذا ليس فيه بارك الله فيه نقص. وقد يعني يضل بعض الناس فيعتقد في بعض الأشخاص أنهم أولياء، فيكثر من التردد عليهم ويطلب منهم الدعاء على الوجه غير مشروع. بارك الله فيكم. كما نرى الكثير من الصوفية أنهم يستخدمون هذا الدعاء بناء على عقائد فاسدة، وينزلون الرجل غير منزلته، وقد يكون فاجرا فاسقا ويأكل أموالنا في الباطل، وهم يعتقدون فيه الولاية عن طريق الوراثة. فهذا مذموم لا من أجل أنها دعاء، ولكن من أجل أمور أخرى لابست هذا الطلب وهذا السؤال. وأنا كنت ألقي محاضرة في اليمن في إحدى المدن في التوحيد والتمسك بالكتاب والسنة، وأرى واحد في أثناء المحاضرة يذهب إلى شخص عليه عمامة وينحني بين يديه هكذا، وأظن يقبل يده ويقبل منه الدعاء شوية وراح يسوي هذا. لا شك أنه ذل وخسة، وفيه شيء من الضلال والعياذ بالله. هذا ممنوع، لكن عند الحاجة لك أن تطلب من الرجل الصالح الدعاء. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا يقول: نحن في مدينة ليبيا لا يوجد عندنا أي خطيب سلفي يخطب على المنبر، بل الخطباء من الصوفية والإخوان المسلمين ومن عوام ليس عندهم منهج، ويوجد عندنا شاب سلفي مؤهل عنده شهادة علمية تمكنه من الخطابة في هذه المدينة ولكن اشترطت عليه هيئة الأوقاف. إذا أردت أن تخطب فعليك أن تقصر من لحيتك وأن تدعو بعد الصلاة، علما بأنه قال: إذا صعدت على المنبر يمكنني أن أقول ما أشاء في التوجيه للدعوة السلفية.
أنا لا أجيز حلق اللحية بحال من الأحوال، فإذا طلب من حلق لحيته أو تقصيرها فقد يتمادون ويطلبون منه أشياء أخرى. واتقوا الله ما استطعتم، اسمعوا خطب أقرب الناس إلى المنهج السلفي حتى يفرج الله عنكم وأخشى أن بعض الناس يتحايلون يبغون يحلقون لحاهم فيعتذرون مثل هذه الآذار. فأنا من كثرة التلبيس في هذا الباب لا أفتي بأخذ اللحية أبدا، لأنها حيل، قد لا يطمنون فيقول طلب مني يحلق لحيته أو يقصرها. نعم، فاسمعوا إلى أقرب الناس إلى السنة حتى يفرج الله ويسمح للسلفيين بارتقاء المنابر وإلقاء الدروس، واسأل الله أن يأتي بذلك قريبا عاجلا. إن ربنا سمع الدعاء. نعم، الدعاء بعد المكتوبة غير وارد، بدأ دعاء نفسك بينك وبينك، أما يلتف حتى رفع اليدين ما هو ثابت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصير مجموعة ويدعو وهم آمين آمين آمين، وقد يكون في دعائه بعض الشركيات والخرافات، هذا الشيء غير معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يكفي هذا؟ انتهينا؟ طيب، في السؤال جيد، لن نودع ما يحتاج سؤال. في السؤال مهو جيد. كل استوديو الله دينك وأمانك.
جيد للشباب.
ها؟
أقول جيد للعزاب جيد.
كيف؟
للشباب العزاب جيد لهم.
إيه.
يقول: شاب يريد الزواج وظروفه متاحة لذلك، وهو في أمس الحاجة إلى الزواج، إلا أن أباه يعارضه بحجة أنه صغير وعمره 25 عاما. فما حكم ذلك؟
بعض الصحابة سئل عن ان ابي او امي يريد من يطلق زوجتي، قال له ان الاب اوسط الجنة فخذ ذلك او دع، او كما قال يعني حتى هو على بر الابوين. لكن بعض العلماء يرى ان في باب الزواج اذا رأى امرأة صالحة وعرضه ابواه فله ان يتزوج، وارى قبل هذا انه يحاول اقناع ابويه بالوسائط بالرفق باللين حتى يوافقا، لان تخشى اذا خالفهما ان يحصل هناك قطيعة رحم ومشاكل، بارك الله فيه، خاصة إذا كان في الأب حدة، فليتقي مثل هذا الأمر ويبذل الأسباب لإقناع أبويه للزواج، بارك الله فيكم. إن أخاف على نفسي والرسول حتى للزواج، بارك الله فيكم، يا معشر الشباب تزوجوا، من استطاع منكم الباء فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالسبب بارك الله فيك حتى يتمكن من تحقيق هذه الغاية التي يحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اسأل أبا اسأله قل له أنت تزوجت في عمرك؟ يتزوج امرأة 20 ولا كيف كان تعاني أنت في هذه المرحلة؟
قل شيخنا جزاكم الله خيرا، اتستر كثير من المبتدعة ودعاتهم إذا أنكرت عليهم بدعهم بقولهم هذا من المصالح المرسلة، فكيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وخاصة أن هذين المصطلحين يصعب على عامة الناس التفريق بينهما؟
المصالح المرسلة أو المصالح عموما مرجعها الكتاب والسنة، مرجعها الكتاب والسنة بارك الله، والبدع نحكم فيها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حكم عليه الشرع بأنه بدعة فهو بدعة، وما حكم له الشرع بأنه مصلحة فهو مصلحة، والمرجع في ذلك مو أهل البدع، مرجع ذلك أئمة السنة الذين يفهمون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفهمون المصالح التي تعود على الأمة بالخير، ويعرفون المفاسد التي تضر بالأمة. والبدع من المفاسد المذمومة الخطيرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلط بين المصالح والمفاسد خلط سيء. الصحابة رأوا من المصلحة أن يجمع الناس على مصحف واحد، يكتب المصاحف مصحف وعلى مصحف واحد، هذه مصلحة. كان في عهد الرسول أذانين يوم الجمعة، بارك الله فيكم، فتسعت المدينة وكثر الناس وتعبت الأسواق عن المدينة، فأمر عثمان رضي الله عنه مؤذنا يؤذن الناس في الزوراء، لأنه لا يسمعون النداء من مسجد الرسول ذاك الوقت، ما فيه مكبرات، فاقتضت المصلحة تنبيه الناس، فهذا الأذان اتفق على مشروعيته الصحابة، والرسول يقول عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين، ويقول لما ذكر الفرق والفرقة النارية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وعرف هذه المنزلة لهم أئمة السنة، بارك الله فيكم. فإن دعت الحاجة إلى هذا الأذان فلا حرج، وهو من سنة الخلفاء، أقره علي وأقره سائر الصحابة. وإن لم تدل الحاجة فلا ينبغي أن يؤتى بشيء لا مصلحة فيه ولا داعي له. بارك الله فيكم. وأنا أريد مثال البدع التي يدعون أنها من المصالح، أريد مثالا من هؤلاء الأمثلة حتى نعرف أنها من المصالح أو من المفاسد، وأنها بدع حقيقية أو إضافية كما يقال. من السائل؟ تكلم يا أخي، ما عندنا خوف ولا إرهاب ولا شيء. كيف؟ أنا فين؟ لأن السائل طالب علم. أنا أعرف أن هذا السائل طالب علم وعنده إشكال في الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة. كيف مصلحة مرسلة؟
يعني أن المحراب هذا المنارة تدل على
كيف الصحابة ما اهتدوا إلى هذه المصلحة؟ كيف الصحابة والسلف الصالح ما اهتدوا إلى هذه المصلحة التي عليها الناس الآن؟ هذا ما فيه إلا تقليد لأعداء الإسلام بس. بارك الله فيك. لا مصلحة فيها ولا داعي. الآن يؤذنون من داخل المساجد لا مآذن، يؤذنون مأذنة وتبقى المأذنة هكذا تمر عليها شيء ولا يؤذن فيها ويؤذنون عند المنبر. بارك الله فيك. فهذا الوقت ينبغي أن يستغنى عنها لأن الواقع يساعدنا على التخلص منها. نعم. خليك كمل بعدين. الخيط الخيط استعملوا ايش؟ ايه؟ اهلا هذا بدعة، هذا ما بدعة وتنعكس القضية، يريد تصوير الصوف فيقع فيها المخالفة للسنة. لتسون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم وسدوا الخلل وإلى آخره. فكان الصحابة يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب ورسول الله يقرهم على هذا. بارك الله فيكم. فإلصاق الكعاب بالكعاب تنتظم به الصفوف، اختلفت الأقدام طولا وقصرا أو لم تختلف، لأن العبرة بالكعب. يقف الطفل يقف بجنبه واحد قد مزرع ما يختل الصف، لأن الكعب بالكعب ملصق بالكعب والمنكب بالمنكب كان إذا كان طويلا وإلا يكفي هذا. بارك الله فيكم. لكن الآن أنت قدمك طويل وآخر قصير وأنت تحاول أن تكون معه على الخط هذا فيختل الصف، فما من بدعة تنشأ إلا وتقوم على أنقاض سنة، وهذا من بدع جماعة التبليغ. وأعجبني السائل اسمه مفتي، ما كان داخل ملتزم ولكن أعجبتني فتواه جدا. قال ما رأيكم في الحبال هذه؟ كان ذاك الوقت بداية حبال يعطون في المساجد وبعدين لعبوا على المصانع وكذا لتصنع السجاجيد والحاجات وخلوهم يخططوها. هذه محيط جماعة التبليغ المبتدئين. وسادت هذه فسئل في ذات الوقت عن الحبال التي يضعونها لتسوية الصفوف. قال والله لسنا بالحمير يربطون بالحبال. كلمة جيدة جدا. ثم ذكر أن رسول الله كان يسوي الصفوف ولا يكبر إلا بعد أن يطمئن الصفوف، وكان عمر يبدأ من آخر الصف يمر هكذا يسوي الصفوف ولا تقام الصلاة إلا بعد أن يمر الصفوف كلها ينظمها. وعلموا الناس. بارك الله بي. وكان الرسول ما يعرف الحبال والصحابة ما يعرفوا الحبال. بارك الله فيكم. هذه بدعة نسأل الله العافية، وهي لابد أن يأتوا بالشبهة ويأتوا لها من بر الرأس لابد، ولو كانت من أعظم أنواع الشرك يجيبوا لها من بر الرأس. يمكن يكون من المصالح، المصالح المرسلة ولا المقيدة. حياكم الله. المحارم كذلك هي مشروعة، ما ما غير الرسول ولا الصحابة، ولا داعي لها، لا داعي لها. والمنبر ثلاث درجات من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحطها أكثر مباهات، يعني الآن بارك الله فيك تباهي في المساجد مذموم، ومن علامات الساعة. فبعض الناس ما ينقشون المساجد ويزخرفوها، زخرفت المساجد بعلامات الساعة. أنت تأمل وجه الله وللصلاة، الرسول كان يصلي على التراب وعلى الطين وعلى الحصير، الفرش الراقية والزخارف وإلى آخره. كل انباهات هذا المصير، الناس يخشعون ويخضعون في البيوت العادية، اسمه في المساجد العادية. أما المساجد الأنيقة يمكن يذهب، أنا ما أعرف شو. والرسول عليه الصلاة والسلام أتي بجبة فيها خطوط، فنفر منها ورماها، قال أتون جبة فلان ما فيها خطوط، شغلتني رسول الله عليه الصلاة والسلام، شغلت. وكيف أنت ما تشغلت المسجد خطوط وحاجات وأشياء وزخارف قدامك وتحت البيت؟ ما ينبغي. قلت عبادة الله للتواضع لا منبات. فالناس نسوا هذه السنن مع الأسف، والتجار ما يجدوا من يوجههم. وإن المقصود من السنن عبادة الله والزخارف هذه ما يعني ذمها الشارع وجعل من عمل الساعة قيام الساعة، هذه المباهات. نعم نعم، ما ينبغي ولا يجوز لهم هذا. وقد يكون من قطع صفين قطعه الله، يجوز فيه ايش؟ ما نقدر نحرمها، ولكن انت تبحث لك عن صف متصل. الله يوفقنا واياكم.
قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، والفضة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار مثل القمح والشعير والأرز وما شاكلها ومثل العنب والتمر، هذه الأشياء تجب فيها الزكاة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادير التي تخرج منها الزكاة. في 200 درهم من الفضة، 5 دراهم كل 40، بارك الله فيك، 5 أواق 200 درهم، والأوقية 40 درهم. وفي الذهب في كل 20 مثقال نصف دينار ربع بشر، والفضة كذلك ربع بشر. وفي الركاز الخمس، لأن المؤنة فيها قليلة وخفيفة، بل لا مؤنة فيه. وفي الإبل في كل 5 شاة إلى 25، وفيها بنت مخاض إلى 35، ثلجة لبون إلى 45، ثم جذعة من 46 إلى 60، الحق حقة من 46 إلى 60، ثم جذعة إلى 75، ثم ابنة أدبون إلى 90، ثم حقتان إلى 220. وفي الغنم في كل أربع في أربع إلى شاة إلى 120، فإذا بلغت 120 ففيها شاتان 121، ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 بشاة واحدة ففيها 300 إلى 300، بارك الله فيكم. وفي البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسلمة. هذا مبدئيا، وتفاصيل ذكرنا لكم أمس. وهنا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الأموال التي لا تجب فينا. لا ليس على المسلم، نعم، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نتحدث عن الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، فليس على المرء في فرسه صدقة، وليس عليه في عبده صدقة إلا إذا كانت للتجارة، أما للقنية فلا زكاة فيها، وأما إذا كان للتجارة فتجب فيها الزكاة، تقوم ضرب التجارة وتدفع فيها الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تخفيف، تخفيف على المسلمين. الفرس مال والعبد مال، قد تكون لها قيم عالية، فالشارع من رحمته ولطفه لم يجب في هذه في هذا المال زكاة إلا إذا كانت التجارة، فتقوم من عروض التجارة. عروض التجارة مختلف فيها، يعني الجمهور على أنها تجب فيها الزكاة، وعند داود لا تجب فيها الزكاة، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة، لأنه قد يمتلك الإنسان ملايين من عروض التجارة، كيف ما يزكي؟ وعنده الفقراء يحتاج إلى مواساة وإلى عطاء وإلى بذل. بارك الله فيكم. لأن الزكاة ما شرعت إلى المواساة الفقراء والمساكين. بعد أي حديث يعني هو ساقه من طرق إلى أبي هريرة من طريق عراق بن مالك إلى أبي هريرة ساقه من طرق. لكن هنا عندنا قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، تعرفون هذا الاصطلاح إذا قال نحوه أو مثله؟ من يعرف هذا الاصطلاح؟ إذا قال محدث ساق حديثا من طريق أو من طرق ثم ساق بعده حديث أو حديث وقال مثله أو نحوه، نعم إيه؟ نعم.
إذا قال بمثله
إذا قال مثله فهو مثل الأول تماما نفضل معنى لا يختلف عنه، وإذا كان بمعناه يقول نحوه، إذا قال نحوه فيقصد بمعناه، وإذا اختلف في اللفظ. هذه الصلاحة المحددة كلمة حاء يعني ذكرها الآن في هذه الأسانيد وقد بينا لكم معناها. اقرأ الباب بعد هذا.
باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني أفرادا من الصحابة لجمع الزكاة وتحصيلها من المسلمين، وفي هذه الحادثة بعث رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخذ الزكاة، ودفع المسلمون كل واحد ما عنده من الزكاة، لكن أشيع عن ثلاثة أنهم منعوا الزكاة وهم العباس وخالد الوليد ومن ابن جميل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الرسول عرف أنه ما عنده عذر فغمزه بهذه العبارة، واعتذر لخالد لأنه كان يعرف حاله، لأن خالد منذ أسلم تفرغ للجهاد بنفسه وماله رضي الله عنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر الصديق في حروب الردة وفي فتوح الشام والعراق في أيام أبي بكر وشيئا أيام عمر، وكان قائدا في هذه المعارك مظفرا رضي الله عنه. حيث الرسول كان قائدا في كثير من المعارك سماه سيف الله على الأعداء رضي الله عنه، فاعتذر له فقال أما خالد إنكم تغلبون خالدا توفر معه ما شاكل ذلك. احتبسها في سبيل الله فلا تجب فيها الزكاة. وفي دلالة صحة الوقف في المنقولات. ويخالف بعض الفقهاء في الوقف من أساسه وفي المنقولات من باب أولى. والصحيح أن الوقف يصح في الثوابت وفي المنقولات في الأراضي في البيوت وفي الأسلحة وفي الدواب، لأنه حبس فرسه في سبيل الله ويصح وقفها في سبيل الله. وفي الاعتذار والدفاع عمن يقال وفيه شيء هو بريء منه، فدافع رسول الله عليه الصلاة والسلام عن خالد وقال إنكم تظلمون خالدا. وفيه يجب التثبت في النقل، ما تأخذ كلام وتذكر به قال فلان وتشيع، وقد يكون منقول عنه مظلوما والعياذ بالله. فلا بد من التثبت. إذا سمعت نبأ خاصة عن المعروفين بالفضل والصدق والأمانة يجب أن تحمى أعراضهم ويذب عنهم. ولا أستبعد أن المنافقين يستغلون مثل هذه الأخبار ويشيعونها في عهد الرسول وفي عهد غيره. والمنافقون ليسوا مقصورين على عهد الرسول، بل هم في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان يجنون ويفرحون بالطعون في أهل الفضل والإيمان والصدق ويشيعونها ويشيعون الفواحش والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه تأديب للمسلمين ألا يتسرعوا في الإشاعات. قال تظلمون خالدا، ولا سبيل أن المنافقين أشاعوها، لأنهم يستغلون أي فرصة للطعن في الصحابة. وأما خالد فقال ما علمت يا فإن علي ومثلها، علمت زكاة العباس ومثلها. فاختلفوا في تفسيرها، فقيل إن الرسول كان قد تعجل من العباس صدقة عامين، وفي دليل على جواز تعجيل الزكاة. فسروا هذا فإن عليه مثلها إنه قد أخذ منه قرضا زكاة عامين، فأخذوا منه هذا الحكم جواز تأجيل الزكاة، يعني تقدمها قبل وقتها. إذا كان عندك يعني زكاتك تدفعها في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو أي شهر من الشهور، فلك أن تقدمه إلى عام أو عامين، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك مثل الجهاد واحتياج الدولة المجاهدة إلى الأموال. والرسول ما كان يأخذ قرضا إلا في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام، خاصة الزكاة هي حرام عليك عليه الصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد، وإنما يبذلها في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الرسول تحملها عنه، إن الرسول تحملها عنه، ولهذا قال عمر أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، فالعم له حرمة كاحترام الأب، وهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام ويجب احترامه. لهذا كان يوقره عمر، يوقره جدا ويحترمه. وفي عام العوام تأخر القحط فاستسقى بالعباس، وهناك من هو أفضل منه؟ العشر الموجودين بعد بقية العشرة بعد أبي بكر أفضل من العباس لا شك، ومنهم الخلفاء، ومع هذا من توقيره للعباس قدمه يستسقي به، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا الآن نستسقي بأم نبيك، فدعو العباس فدعو العباس أمن وغاتم الله بالمطر. وفيه مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح والاستسقاء به مثلا بدعائه وهو بشخصه، الشخص الفاضل يعني مظنة إجابة الدعاء، أما يعني إذا دعا يستجيب الله دعاه، أما بذاته فهذا ليس من الشريعة الإسلامية في شيء، ولم يثبت في كتاب ولا في سنة، وظل كثير من المسلمين في التوسل الذي يجر إلى الشرك، وجرهم ذلك إلى الاستغاثة، ولهم شبه واهية ينتحلها ويفتعلها أهل الأهواء، حتى إن الناس لا يعرفون التوسلات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة. التوسل مشروع بأسماء الله وصفاته بنص القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى، اسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه العليم واسمه الحليم بارك إلى سائر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وبالعمل الصالح، وآيات كثيرة تدل على ذلك، ومنها سورة الفاتحة، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، توسل الله بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بالعمل الصالح، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من العبادة والاستعانة وهي التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة، شرع الله لنا التوسل بأسمائه وصفاته في هذه السورة، والتوسل بالأعمال الصالحة، وفي آيات كثيرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، بالقيام بذكر الله قياما وقعودا والتفكر في خلق السماوات والأرض، واستنتاج هذه النتيجة العظيمة من أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وما خلقها باطلا. بهذا الإيمان وبهذا العمل شرع التوسل بنص القرآن، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. وفي توسلات في الآية هذه بالعمل الصالح، وفي آيات أخرى، فهذا التوسل مشروع. ومنها حديث ثلاثة الذين كانوا في سفر فجاءهم المطر فآواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقالوا كل واحد يدعو الله لصالح عمله، وذكر حديث ثلاثة، رجل كان بارا بأبويه كان يرعى غنمه ثم يأتي فيلبغانمه يقدمه لأبويه ويسمى هذا الغبوق. فنأى به الطلب ذات يوم فجاء وقد نام، فحلب حليب غبوق وجاء إليهما فوجدهما نائمين، فوقف والقدح على يده إلى أن برق الفجر وهو قائم لا يريد أن يوقف أبويه فيؤذيهما، وصبيته يتضارون على قدميه وهو من بره لا يريد أن يقدم على أبويه أهلا ولا مالا. فلما استيقظ أعطاهما غبوقهما، قال اللهم إنك تعلم أني فعلت كذا وكذا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم من الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. والثاني كانت له ابنة عم ويحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ويراودها عن نفسها فتأبى. بارك الله فيكم. وتتوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني الله من الوسائل المشروعة. أما بحق فلان أو بحق فلان فهذا لا وجود له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصالح، وإنما هو من اختراعات أهل البدع. والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو مردود المرفوض لأنه مما لم يأذن به الله ولا شرعه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا ليس من الحديث لكن وجدنا مدخلا لنذكر أنفسنا مثل هذه الأمور التي نحتاجها والتي كثرت في المسلمين وتحتاج إلى معالجات ممن منع حباهم الله هذا المنهج الطيب المبارك، منهج السلف الصالح الذي يرفض البدع في كل مجالات الإسلام العقائدية والمنهجية والسياسية والأخلاقية إلى آخره. ما عندهم إلا مسك بكتاب الله وسنة الرسول في كل شؤون الدين والدنيا. فاثبتوا على هذا أيها الشباب، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا أيضا بالصدق. فإن الدنيا الآن مشحونة بإعلامها ومواقعها الفضائية بالكذب والتضليل والشبه والدعوات الباطلة إلى غير دين الله الحق. فيا عباد الله اثبتوا في هذه الفتن وتواصوا بالثبات وتواصوا بالحق والصبر وتواصوا بالصدق. ثبتنا الله وإياكم على دين الحق وجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا سميع الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. يقول السائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح نقص في التوحيد؟ نريد توضيح ذلك. وقد قال لي شاب إن الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله قال بهذا.
رحمه الله بن تيمين إن صح عن هذا، هذا ليس فيه نقص في التوحيد لأنه أخذ بالأسباب المشروعة. سؤال الناس المال هذا فيه ظلم ونقص في الدين، لكن رجل صالح يدعو الله ويسأل الله عز وجل هذا ليس فيه شيء. وفي الحديث وإن كان فيه كلام أن عمر لما استأذن رسول الله ليأتي بعمرة قال لا تنسنان من دعائك يا أخي، وفي الحديث كلام، ولكن كان يطلبون الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلبون من الدعاء، ولو كان فيه نقص لما بارك الله فيه استجاب لهم وقال لهم هذا فيه نقص. وكما ذكرت لكم أن عمر استسقى بالعباس هو الصحابة، فليس فيه نقص، يعني السبعون ألف الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب من ضمن يعني كمال إيمانهم أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية وعلى ربهم يتوكلون، فالرقية فيها إضعاف للتوكل، والصبر فيها أولى، والصبر فيها أولى. والرسول يكره الكذب، لا يفتون، قال لا يفتون ولا يطيرون، الطيور طيار شرك، الطيار شرك، الطيار شرك. وهم من ميزاتهم أنهم لا يتطيرون ولا يفتون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الأمور الثلاثة تنافي بل قد يزيله بعضها والعياذ بالله. فهذه الأمور الثلاثة يعني لا تأتي من هؤلاء الأصناف الذين أراد الله لهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وفقهم الله. فمن كمال إيمانهم ومن كمال توكلهم أنهم لا يتطيرون وطير شرك ولا يكتوون، والرسول قال لا أحب أن أكتوي، وآخر الدواء الكي بالمرة، وإذا صبرت فاصبر، ولا يسترقون، لأن فيه شيء من السؤال. بارك الله فيكم. لكن يعني الدعاء في المضايق العامة في المسلمين كالاستسقاء هذا ليس فيه بارك الله فيه نقص. وقد يعني يضل بعض الناس فيعتقد في بعض الأشخاص أنهم أولياء فيكثر من التردد عليهم ويطلب منهم الدعاء على الوجه غير مشروع، بارك الله فيكم. كما نرى من كثير من الصوفية أنهم يستخدمون هذا الدعاء بناء على عقائد فاسدة، وينزلون الرجل غير منزلته، وقد يكون فاجرا فاسقا ويأكل أموالنا في الباطل، وهم يعتقدون فيه الولاية عن طريق الوراثة. فهذا مذموم لا من أجل أنها دعاء، ولكن من أجل أمور أخرى لابست هذا الطلب وهذا السؤال. وأنا كنت ألقي محاضرة في اليمن في إحدى المدن في التوحيد والتمسك بالكتاب والسنة، وأرى واحد في أثناء المحاضرة يذهب إلى شخص عليه إمامة وينحني بين يديه هكذا، وأظن يقبل يده ويقبل منه الدعاء شوية وراح يسوى هذا، لا شك أنه ذل وخسة وفيه شيء من الضلال والعياذ بالله، هذا ممنوع. لكن عند الحاجة لك أن تطلب من الرجل الصالح الدعاء. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا يقول: نحن في مدينة ليبيا لا يوجد عندنا أي خطيب سلفي يخطب على المنبر، بل الخطباء من الصوفية والإخوان المسلمين ومن عوام ليس عندهم منهج، ويوجد عندنا شاب سلفي مؤهل عنده شهادة علمية تمكنه من الخطابة في هذه المدينة ولكن اشترطت عليه هيئة الأوقاف إذا أراد أن يخطب. إذا أردت أن تخطب فعليك أن تقصر من لحيتك وأن تدعو بعد الصلاة، علما بأنه قال: إذا صعدت على المنبر يمكنني أن أقول ما أشاء في التوجيه للدعوة السلفية.
أنا لا أجيز حلق اللحية بحال من الأحوال، فإذا طلب من حلق لحيته أو تقصيرها فقد يتمادون ويطلبون منه أشياء أخرى. واتقوا الله ما استطعتم، اسمعوا خطب أقرب الناس إلى المنهج السلفي حتى يفرج الله عنكم، حتى يفرج الله عنكم. وأخشى أن بعض الناس يتحايلون يبغون يحلقون لحاهم فيعتبرون مثل هذه الآثار، فأنا من كثرة التلبيس في هذا الباب لا أفتي بأخذ اللحية أبدا أبدا، لأن هناك حيل قد لا يطمنه فيقول طلب مني يحلق لحيته أو يقصفها. نعم، فاسمعوا إلى أقرب الناس إلى السنة حتى يفرج الله ويسمح للسلفيين بارتقاء المنابر وإلقاء الدروس، واسأل الله أن يأتي بذلك قريبا عاجلا، إن ربنا سمع الدعاء. نعم نعم، الدعاء بعد المكتوبة غير وارد، بدعة، ادع نفسك بينك وبينك، أما يلتف حتى رفع اليدين ما هو ثابت النبي عليه الصلاة والسلام، أما يلتف مجموعة ويدعو وهم آمين آمين آمين، وقد يكون في دعائه بعض الشركيات والخرافات، هذا الشيء غير معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد. يكفي هذا؟ انتهينا؟ طيب، شوف الأسئلة جيد، لن نودعه ما يحتاج سؤال. الأسئلة مو جيد. كل استودعوا الله دينك وأمانك.
جيد للشباب.
ها؟
أقول جيد للعزاب جيد. كيف؟ للشباب العزاب جيد لهم.
إيه.
يقول شاب يريد الزواج وظروفه متاحة لذلك، وهو في أمس الحاجة إلى الزواج، إلا أن أباه يعارضه بحجة أنه صغير وعمره 25 عاما، فما حكم ذلك؟
بعض الصحابة سئل عن أن أبي أو أمي سلمني طلاق زوجتي، قال له إن الأب أوسط الجنة فخذ ذلك أو دع، أو كما قال يعني حتى هو على بر أبويه. لكن بعض العلماء يرى أن في باب الزواج إذا رأى امرأة صالحة وعرضه أبواه فله أن يتزوج، وأرى قبل هذا أنه يحاول إقناع أبويه بالوسائط بالرفق باللين حتى يوافق، لأن تخشى إذا خالفه ما أن يحصل هناك قطيعة رحم ومشاكل، بارك الله فيه، خاصة إذا كان في الأب حدة، فليتقي مثل هذا الأمر ويبذل الأسباب لإقناع أبويه بالزواج، بارك الله فيكم. إن أخاف على نفسي والرسول حتى للزواج، بارك الله فيكم، يا معشر الشباب تزوجوا، من استطاع منكم الباء فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالسبب بارك الله فيك حتى يتمكن من تحقيق هذه الغاية التي يحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، اسأل أباك، اسأله قل له أنت تزوجت في عمرك؟ يتزوج عمره 20 ولا كيف كانت تعاني أنت في هذه المرحلة؟ نعم.
قل شيخنا جزاكم الله خيرا، اتسكتوا كثيرا من المبتدعة ودعاتهم، إذا أنكرت عليهم بدعهم
بقولهم هذا من المصالح المرسلة، فكيف نفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وخاصة أن هذين المصطلحين يصعب على عامة الناس التفريق بينهما؟
المصالح المرسلة أو المصالح عموما مرجعها الكتاب والسنة، مرجعها الكتاب والسنة بارك الله، والبدع نحكم فيها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حكم عليه الشرع بأنه بدعة فهو بدعة، وما حكم له الشرع بأنه مصلحة فهو مصلحة، والمرجع في ذلك مهم أهل البدع، المرجع في ذلك أئمة السنة الذين يفهمون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفهمون المصالح التي تعود على الأمة بالخير، ويعرفون المفاسد التي تضر بالأمة، والبدع من المفاسد المذمومة الخطيرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلط بين المصالح والمفاسد خلط سيء. الصحابة رأوا من المصلحة أن يجمع الناس على مصحف واحد، يكتب المصاحف مصحف وعلى مصحف واحد، هذه مصلحة. كان في عهد الرسول أذانين يوم الجمعة بارك الله فيكم، فتسعت المدينة وكثر الناس وابتعدت الأسواق عن المدينة، فأمر عثمان رضي الله عنه مؤذنا يؤذن الناس في الزوراء، لأنه لا يسمعون النداء من مسجد الرسول ذاك الوقت، ما فيه مكبرات، فاقتضت المصلحة تنبيه الناس، فهذا الأذان اتفق على مشروعيته الصحابة، والرسول يقول عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين، ويقول لما ذكر الفرق والفرق الناجية قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وعرف هذه المنزلة لهم أئمة السنة بارك الله فيكم. فإن دعت الحاجة إلى هذا الأذان فلا حرج، وهو من سنة الخلفاء أقره علي وأقره سائر الصحابة، وإن لم تدعو الحاجة فلا ينبغي أن يؤتى بشيء لا مصلحة فيه ولا داعي له بارك الله فيكم. وأنا أريد مثال البدع التي يدعون أنها من المصالح، أريد مثالا من هؤلاء الأمثلة حتى نعرف أنها من المصالح أو من المفاسد، وأنها بدع حقيقية أو إضافية كما يقال. من السائل؟ تكلم يا أخي، احنا ما عندنا خوف ولا إرهاب ولا شيء، كيف احنا زين؟ لأن السائل طالب علم، أنا عارف أن هذا السائل طالب علم وعنده إشكال في الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة. كيف مصلحة مرسلة؟ كيف الصحابة ما اهتدوا إلى هذه المصلحة؟ كيف الصحابة والسلف الصالح ما اهتدوا إلى هذه المصلحة التي عليها الناس الآن؟ هذا ما فيه إلا تقليد لأعداء الإسلام بس، بارك الله فيك، لا مصلحة فيها. الآن يؤذنون من داخل المساجد، لا مأذن، يؤذنون مأذنة وتبقى المأذنة هكذا تمر عليها شيء ولا يؤذن فيها، ويؤذنون عند المنبر بارك الله فيك. فهذا الوقت ينبغي أن يستغنى عنها، لأن الواقع يساعدنا على التخلص منها. نعم، كيف؟ خلي يكمل بعدين. أيوة. الخيط الخيط. يستعملون إيش؟ في إيه؟ أهل هذا بدعة. هذا ما بدعة. وتنعكس القضية. يريد تصير الصوف فيقع فيها المخالفة للسنة. تصون صوركم ولا يخالفن الله بين وجوهكم وسد الخلل وإلى آخره. فكان الصحابة يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب. رسول الله يقرهم على هذا. بارك الله فيكم. فإلصاق الكعاب بالكعاب تنتظم به الصفوف. اختلفت الأقدام طولا وقصرا أو لم تختلف. يعني العبرة بالكعب. يقف الطفل يقف بجنبه واحد قد مزرع ما يختل الصف. يعني الكعب بالكعب ملصق بالكعب والمنكب بالمنكب كان إذا كان طويلا وإلا يكفي هذا. بارك الله فيكم. لكن الآن أنت قدمك طويل وآخر قصير وأنت تحاول أن تكون معه على الخط هذا فيختل الصف. فما من بدعة تنشأ إلا وتقوم على أنقاض سنة. وهذا من بدع جماعة التبليغ. وأعجبني السائل اسمه مفتي ما كان داخل ملتزم ولكن أعجبتني فتواه جدا. قال ما رأيكم في الحبال هذه؟ كان ذاك الوقت بداية حبال الأطفال في المساجد وبعدين لعبوا على المصانع وكذا لتصنع السجاجيد والعاجات وخلوهم يخططوها. هذه محيط جماعة التبليغ المبتدئين وسادت هذه. فسئل في ذات الوقت عن الحبال التي يضعونها لتسوية الصوف. قال والله لسنا بالحمير يربطون بالحبال. كلمة جيدة جدا. ثم ذكر أن رسول الله كان يسوي الصفوف ولا يكبر إلا بعد أن يطمئن الصفوف. وكان عمر يبدأ من آخر الصف يمر هكذا يسوي الصفوف ولا تقام الصلاة إلا بعد أن يمر الصفوف كلها ينظمها. وعلم الناس بارك الله بي. وكان الرسول ما يعرف الحبال والصحابة ما يعرفوا الحبال. بارك الله بيكم. هذه بدعة نسأل الله العافية. ولا بد أن يتوب الشباه ويأتوا لها من بر الرأس. لا بد. ولو كانت من أعظم أنواع الشرك يجيبوا لها من بر الرأس. ويمكن يكون من مصالح المصالح المرسلة ولا المقيدة. حياكم الله. المحارم كذلك هي مشروعة ما من الرسول ولا الصحابة ولا داعي لها. لا داعي لها. والمنبر ثلاث درجات من الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن حطوها أكثر مباهات. يعني الآن بارك الله فيك تباهي في المساجد مذموم ومن علامات الساعة. فبعض الناس ما ينقشون المساجد ويزخرفوها. زخرفة المساجد من علامات الساعة. أنت تعمل وجه الله للصلاة. الرسول كان يصلي على التراب وعلى الطين وعلى الحصير. الفرش الراقية والزخارف وإلى آخره. كل انباهات هذا المصير. الناس يخشعون ويخضعون في البيوت العادية اسمه في المساجد العادية. أما المساجد الأنيقة يمكن يذهب أنا مع الخشوع. والرسول عليه الصلاة والسلام أتي بجبة فيها خطوط فنفر منها ورماها. قال أتون جبة فلان ما فيها خطوط شغلتني رسول الله عليه الصلاة والسلام. شغلته كيف أنت ما تشغلت المسجد خطوط وحاجات وأشياء وزخارف قدامك وتحت البيت. ما ينبغي بيوت عبادة الله والتواضع لله ما ينبغي. فالناس نسوا هذه السنن مع الأسف. والتجار ما يوجد من يوجههم. وإن المقصود من المساجد العبادة الله والزخارف هذه ما يعني ذمها الشارع وجعل من عمل الساعة قيام الساعة. هذه المباهات. نعم نعم ما ينبغي ولا يجوز لهم هذا. وقد يخون من قطع الصف قطعه الله. يجوز فيه ايش؟ ما يجوز حرمه. ولكن انت تبحث لك عن صف متصل. الله يوفقنا واياكم.